إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
أحكام القيام.
يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
أحكام القيام.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
أحكام القيام.
أحكام القيام.
أحكام القيام.
إعداد وتقديم
فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر.
تنفيذ
عبد الله بن مبارك الدوسري.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعد القائمين الليل بمزيد الأجر والمثوبة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلًا وسهلًا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج عن أحكام القيام. وكنا قد أفضنا الكلام في لقاءات سابقة حول صفة قيام الليل على وجه الإجمال، ثم شرعنا في بيان بعض تفاصيل صفة القيام، فبينا نية القيام وتفاصيلها وبعض أحكام الاستفتاح لصلاة القيام. وإن قيام الليل سمي بهذا الاسم لأجل ما فيه من طول القيام لقراءة القرآن، حتى صار شعار التالين لكتاب الله عز وجل، لتعلق قلوبهم بتلك الأوقات التي تعلو فيها العبرات وترتبط فيها القلوب بكلام ربها سبحانه. يقول ابن القيم رحمه الله: الصلاة قرة عين المحبين، ولذة أرواح الموحدين، ومحك أحوال الصادقين، وميزان أحوال السالكين، هي رحمته المهداة إلى عبيده، هداهم إليها وعرفهم بها رحمة بهم وإكراما لهم، لينالوا بها شرف كرامته والفوز بقربه، لا حاجة منه إليهم، بل منة منه وفضلا منه عليهم، أو تعبد الله عز وجل بها القلب والجوارح جميعا، وجعل حظ القلب منها أكمل الحظين وأعظمهما، وهو إقباله على ربه سبحانه، وفرحه وتلذذه بقربه، وتنعمه بحبه، وابتهاجه بالقيام بين يديه، وانصرافه حال القيام بالعبودية عن الالتفات إلى غير معبوده، وتكميل حقوق عبوديته حتى تقع على الوجه الذي يرضاه. وإنما يجد المصلي أكثر ذلك حال وقوفه بين يدي ربه تاليا لكلامه، متلذذا بتلاوته. وقد أفضنا القول في لقاء سابق عن مقدار القراءة في قيام الليل وفي قيام رمضان خاصة، وقد بقي مما له علاقة بقراءة القرآن في صلاة القيام عدة مسائل. الأولى: ضرورة أن تكون القراءة في الصلاة قراءة فهم للمعاني، بأن يحسن الوقوف عند الركوع، ولذلك فإنه يعد من عدم فقه المصلي سواء كان منفردا أو إماما أن يكون غير متفهم لما يقرأه من القرآن، فيقف في غير مواضع الوقوف. وقد روى محمد بن نصر عن ميمون بن مهران رحمه الله قال: أدركت القارئ إذا قرأ 50 آية قالوا إنه ليخفف، وأدركت القراء في رمضان يقرؤون القصة كلها قصرت أو طالت، فأما اليوم فإني أقشعر من قراءة أحدهم يقرأ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ثم يقرأ في الركعة الأخرى غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألا إنهم هم المفسدون. المسألة الثانية: أن لب الصلاة الخشوع، وأعظم مظاهر الخشوع يكون عند قراءة القرآن. يقول ابن القيم: فإذا أخذ في قراءة القرآن فقد قام في مخاطبة ربه ومناجاته، فليحذر كل الحذر من التعرض لمقته وسخطه أن يناجيه ويخاطبه وهو معرض عنه ملتفت إلى غيره، فإنه يستدعي بذلك مقته، ويكون بمنزلة رجل قربه ملك من ملوك الدنيا فأقامه بين يديه، فجعل يخاطب الملك وقد ولاه قفاه أو التفت عنه بوجهه يمنة ويسرة، فما الظن بمقتل الملك لهذا؟ فما الظن بالملك الحق المبين الذي هو رب العالمين وقيوم السماوات والأرض؟ أيها الأخ المستمع الكريم، كم نقصر كثيرا في الخشوع عند قراءة كلام ربنا سبحانه وتعالى أو عند سماعه، فواهن ثم واهن على تفريطنا. المسألة الثالثة، قد ورد في السنة وصف لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وأنه كان يقف عند بعض الآيات، فمن ذلك ما رواه محمد بن نصر والإمام أحمد عن حذيفة أنه صلى ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فافتتح سورة البقرة، فقلت يقرأ 100 آية ثم يركع، فقلت يركع ثم مضى حتى بلغ 200، فقلت يركع ثم مضى حتى ختمها، فقلت يركع، قال ثم افتتح سورة النساء فقرأها، قال ثم ركع، فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم، قال وكان ركوعه بمنزلة قيامه، ثم سجد فكان سجوده مثل ركوعه، وقال في سجوده سبحان ربي الأعلى، قال وكان إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية فيها عذاب تعود، وإذا مر بآية فيها تنزيه لله سبح. ورواه الإمام مسلم بنحوه. ومن ذلك الترجيع وهو إعادة بعض الآيات. تقول أم هانئ رضي الله عنها: كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا نائمة على عريشي يرجع بالقرآن. رواه غير واحد منهم الطبراني والنسائي بسند حسن. قال ابن أبي جمرة: معنى الترجيع هو تحسين التلاوة باختصار. وقال ابن بطال في هذا الحديث: إجازة القراءة بالترجيع والألحان الملذذة للقلوب لحسن الصوت. والحكمة من ذلك أن يكون أدعى للتدبر وفهم القرآن. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه: لأن أقرأ البقرة فأرتلها وأتدبرها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كما تقول. وفي رواية: لأن أقرأ البقرة في ليلة أتدبرها وأفكر فيها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله في ليلة. المسألة الرابعة، أنه لا ينبغي المبالغة في مثل ذلك، فإن الصادق مع الله تعالى يتلذذ بالقرآن إذا سمعه، وجمال الصوت ليس مطلبا في حد ذاته. ولذلك ذكر محمد بن نصر في قيام الليل وقيام رمضان عن نوفل بن إياس الهذلي قال: كان الناس يقومون في رمضان في المسجد، فكانوا إذا سمعوا قارئا حسن القراءة مالوا إليه، فقال عمر رضي الله عنه: قد اتخذوا القرآن أغاني، والله لئن استطعت لو غيرن هذا. فلم تمر 3 حتى جمع الناس على أبي بن كعب رضي الله عنه. وقال محمد بن بحر: رأيت أبا عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، في شهر رمضان، وقد جاء فضل بن زياد قطان فصلى بأبي عبد الله التراويح، وكان حسن القراءة، فاجتمع المشايخ وبعض الجيران حتى امتلأ المسجد، فخرج أبو عبد الله فصعد درجة المسجد فنظر إلى الجمع فقال: ما هذا؟ تدعون مساجدكم وتجيئون إلى غيرها؟ فصلى بهم ليالي ثم صرفه كراهية لما فيه، يعني من إخلاء المساجد، وعلى جال المسجد أن يصلي في مسجده. المسألة الخامسة، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشع من قراءته لكتاب الله عز وجل، وربما يبكي، كما روى الإمام أحمد وابن حبان وغيرهم عن عبد الله بن الشخير قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وورد عن بعض الصحابة تأثرهم من قراءة القرآن وسرعة بكائهم، كما اشتهر عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. لكن اختلف العلماء في البكاء في الصلاة هل يبطلها، على عدة أقوال. فمنهم من قال إنه إن كان لخوف الله تعالى لم يبطل الصلاة، وإن كان لحزن الدنيا ونحوه فهو كالكلام، وهو قول أبي حنيفة والإمام أحمد. ومنهم من قال إنه لا يبطل بكل حال، وليس هو كالكلام، لأنه لا يسمى به متكلما، قال به أبو يوسف، وكذا قال مالك في الأنين. والثالث أنه كلام بكل حال، حكي ذلك عن الشعبي والنخعي والثوري. والكلام في هذه المسألة واسع عند العلماء، وهو مبني على مسألة بطلان الصلاة بالكلام، وما مقدار ما يبطل الصلاة منه. وقد قال الحافظ ابن رجب بعد ذكر الكلام على هذه المسألة وذكر نماذج من تأثر الصحابة بقراءة القرآن، ومنها ما روى ابن أبي الدنيا بإسناده عن القاسم بن محمد قال: كنت غدوت يوما فإذا عائشة قائمة تسبح، يعني تصلي، وتبكي وتقرأ: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، وتدعو وتبكي وترددها، فقمت حتى مللت القيام، فذهبت إلى السوق لحاجتي، ثم رجعت فإذا هي قائمة كما هي تصلي وتبكي. ثم قال ابن رجب: وما تقدم عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما يدل على أن البكاء في الصلاة من خشية الله حسن جميل، ويقبح أن يقال لا يبطلها، فإنما كان زينة الصلاة وزهرتها وجمالها، كيف يقنع بأن يقال فيه غير مبطل؟ ولم يزل السلف الصالح الخاشعون على ذلك، وإنما ينكر ذلك من غلبت عليه الشقوة أو سبقت له الشقوة. لكن المؤكد عليه هنا أن البكاء عند قراءة القرآن ينبغي ألا يكون بتكلف أو رفع صوت يخرج منه أكثر من حرفين، لئلا تبطل صلاته على قول جمع من العلماء. ومقتضى خشوع الإنسان في صلاته مستجلب له أن يبتعد عن التكلف قدر وسعه. والحمد لله على كل حال. وبهذا نكون أنهينا الكلام عن بعض من مسائل قراءة القرآن في صلاة القيام، وبه ينتهي وقت هذا اللقاء. جعلني الله وإياكم ممن يعظمون الله ويقدرونه حق قدره ويخشونه حق خشيته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحكام القيام.
يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا.
أحكام القيام.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
أحكام القيام.
أحكام القيام.
أحكام القيام.
إعداد وتقديم
فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر،
تنفيذ
عبد الله بن مبارك الدوسري.